الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 96 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين، وفي باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة. وفي الدرس الماضي كان فيه ما يتعلق بحكم الركوع والطمأنينة في الركوع وصفة الركوع، وفي هذا الدرس ما يتعلق بالذكر الذي يقال في الركوع، الذكر الذي يقال في الركوع، وهكذا صفة الاعتدال من الركوع والذكر في ذلك. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: ويقول سبحان ربي العظيم، ويكرره، أي يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم ويكررها. دليل ذلك حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الليل، قام معه وقرأ، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة قرأها، وقرأ النساء وقرأ آل عمران، قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. فجعل يقول، وهذا يدل على تكرارها، فقوله فجعل يقول يدل على مشروعية تكرير هذا الذكر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. والواجب من ذلك تسبيحة واحدة، والأفضل أن يزيد، قال ابن رجب رحمه الله. وأما الجمهور فأدنى الكمال عندهم 3 تسبيحات وتجزئ واحدة، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويؤيد القول أن الواحدة تجزئ ما ثبت عند ابن أبي شيبة رحمه الله بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا ركع أحدكم فليقل اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلت سبحان ربي العظيم 3، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3، فإن عجل به أمر فقال سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزأ. ولا شك أنه ينبغي الإنسان يعود نفسه الخشوع في حال الركوع والطمأنينة في ذلك، وألا يقل عن 3 تسبيحات، بل يزيد ويقرأ ما ورد في ذلك من أذكار، ومنها ما ذكره المصنف بقوله رحمه الله: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن، أي يزيد هذا الذكر على قول سبحان ربي العظيم، وهذا من جملة الأذكار الواردة في الركوع، وأيضا يقال في السجود. ومن جملة الأذكار ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن، يتأول قول الله تعالى أن يعمل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. وهكذا جاء في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها غير هذا الذكر، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وهكذا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم. فهذه جملة من الأذكار التي تقال في الركوع، وهل يجمع بين هذه الأذكار أم تقال هذه تارة وهذه تارة؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا محل احتمال، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، وبينا دليل ذلك، لكن أذكار الركوع المعروفة تقال جميعا عند عامة العلماء. إذن هذا لا يستوي مع الاستفتاح، فالاستفتاح يقال نوع واحد يقتصر عليه. وأما في الركوع فظاهر الأدلة يدل على ما ذهب إليه عامة العلماء أنه يأتي بأكثر من نوع من هذه الأذكار بعد أن يقول سبحان ربي العظيم، يقول غيره من الأذكار الواردة كما هنا، وعلى ذلك أدلة كثيرة. صفة الاعتدال والذكر الوارد في ذلك، قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه، يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل ويستوي قائما، ويرفع يديه حذو منكبيه حين يستتم قائما. والرفع من الركوع من أركان الصلاة، هذا الركن الذي يقع فيه الخلل من كثير من الناس، هو ركن من أركان الصلاة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. وفي رواية عند ابن ماجه بسند مسلم كما قال الحافظ: حتى تطمئن قائما. وذهب إلى ذلك أكثر العلماء أنه ركن. قال النووي رحمه الله: فالاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وأكثر العلماء، انتهى من المجموع. والطمأنينة في هذا الركن بعد الرفع من الركوع واجبة، دليل ذلك حديث أبي هريرة المتقدم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال هو القيام التام كما في الرواية الأخرى: حتى تستوي قائما، وعند ابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. وهكذا في حديث أبي حميد في البخاري: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، أو كل فقار، والفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر كما في الفتح. والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم، وهو قول الأكثرين منهم الثوري والأوزاعي وأبو يوسف وإسحاق، كما أفاده ابن رجب وصححه ورجحه. وما هو الذكر الذي يقوله عندما يرفع رأسه من الركوع؟ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، أي يقول حال رفعه وانتقاله من الركوع: سمع الله لمن حمده. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، متفق عليه. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأسود قال: كان عمر رضي الله عنه إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قبل أن يقيم ظهره، وإذا كبر كبر وهو منحط. وهذا يدل على أن هذا الذكر يقال من الإمام أو المنفرد حال الرفع. قوله: إن كان إماما أو منفردا، أي أن قول سمع الله لمن حمده يختص بالإمام والمنفرد ولا يقوله المأموم، وإنما يقتصر على التحميد. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، ولا يقول معه سمع الله لمن حمده. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي، انتهى. فما هو الذكر الذي يقال بعد ذلك؟ قال رحمه الله: ويقول الكل، أي الإمام والمأموم والمنفرد. ربنا ولك الحمد، يقول الإمام والمنفرد بعد أن يستتم قائما، وأما المأموم فيقول عند رفع رأسه من الركوع. قال ابن قدامة رحمه الله: وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع، لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. فأما المأموم ففي حال رفعه، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ، والله أعلم. وصيغ التحميد الواردة أربع: الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، وردت هذه في الصحيحين عن أنس وفي البخاري عن رفاعة بن رافع. الصفة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو، وهذه في البخاري عن أبي هريرة وفي مسلم عن أبي سعيد. الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، وهذه في الصحيحين عن أبي هريرة. الصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه في البخاري عن أبي هريرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، انتهى. والجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمنفرد قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأحاديث الصحيحة تشهد له، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما. قال رحمه الله ثم يقول: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي يقول الكل هذا الذكر بعد ربنا ولك الحمد، وله أن يزيد غيره مما ثبتت به السنة. ومن ذلك حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رواه البخاري. وبقي غيرها إن شاء الله تعالى نأخذه بدرس آخر بإذن الله تعالى. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا نصور.